بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجز محمد رسول الله. عنوان: كتاب أبي سفيان إلى رسول الله وجوابه صلى الله عليه وسلم. ولما ارتحل الأحزاب أرسل أبو سفيان كتابا برسول الله صورته: باسمك اللهم، فإني أحلف باللات والعزى وأساف ونائلة وهبل، لقد سرت إليك في جمع، وأنا لا أريد أن أعود إليك أبدا حتى أستأصلك، فرأيتك قد كرهت لقاءنا واعتصمت بمكيدة الخندق وما كانت العرب تعرفها، وإنما تعرف ظل رماحها وشدة سيوفها، وما فعلت هذا إلا فرارا من سيوفنا ولقائنا، ولك مني يوم كيوم أحد. فأجابه رسول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى أبي سفيان بن صقر بن حرب، فقد أتاني كتابك وقديما غرك بالله الغرور، وأما ما ذكرت أنك سرت إلينا وأنت لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا، فذلك أمر يحول الله بينك وبينه ويجعل لنا العاقبة، وليأتني عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وأسافا ونائلة وهبل حتى أبكرك ذلك. عنوان: غزوة بني قريظة. عنوان فرعي: تأديب بني قريظة لنكفهم العهد والميثاق. لما انصرف رسول الله من الخندق دخل المدينة وقت الظهيرة، وقد صلى الظهر ودخل بيت عائشة، فاغتسل ودعا بالمجمرة فتبخر، فإذا بمناد ينادي في موضع الجنائز: عذيرك من محارب. فارتاع لذلك رسول الله ووثب وثبة منكرة وخرج، فخرجت عائشة في إثره، فإذا رجل على دابة والنبي يكلمه، فرجعت، ولما دخل قالت له: من ذلك الرجل الذي كنت تكلمه؟ قال: أورأيته؟ قالت: نعم. قال: بمن تشبهينه؟ قالت: بلحية الكلبي. قال: ذاك جبريل أمرني أن أمضي إلى بني قريظة. ولما أضبر الراكب سطع الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار. وفي البخاري عن أنس قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم، موكب جبريل حين صار لبني قريظة، موكب جبريل حين صار لبني قريظة. وبعد سير الراكب أمر رسول الله بلالا أن يؤذن في الناس بأن من كان سامعا مطيعا فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة. وفي رواية: بعث رسول الله يومئذ مناديا ينادي: يا خيل الله، يا فرسان خيل الله، اركبي. ثم صار إليهم وقد لبس صلى الله عليه وسلم السلاح: حاشية، الدرع والمغفرة والبيضة، انتهت الحاشية، وأخذ قتادة بيده الشريفة وتقلب السيف، وركب فرسه اللجيب، وقيل ركب حماره اليعفور، والناس حوله تقلبوا السلاح وهم 3000، والذين على الخيل 36 فرسا. له صلى الله عليه وسلم 3 منها، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، ودفع لواءه إلى علي بن أبي طالب، وكان على حاله لم يحل من مرجعه من الخندق ومر رسول الله من بني النجار وقد لبسوا السلاح، فسألهم: هل مر بكم أحد؟ قالوا: نعم، دحية الكلبي على فرس أبيض عليه اللامة، وأمرنا بحمل السلاح، وقال لنا رسول الله: يطلع عليكم الآن. فلبسنا سلاحنا، فتقدم علي بن أبي طالب ومعه نفر من المهاجرين والأنصار وغرز اللواء عند أهل الحصن، فسمع علي طعنا من اليهود في حق رسول الله وآل بيته، فسكت عنهم المسلمون وقالوا: ليس بيننا وبينكم إلا السيف. وحين أقبل رسول الله أمر علي أبا قتادة الأنصاري أن يلزم اللواء، وذهب يستقبل الرسول وقال له حين وصل: لا تدنون من هؤلاء الأخابث. قال: لعلك سمعت منهم لي أذى. قال: نعم يا رسول الله. قال: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا. فلما دنا رسول الله من حصونهم قال: أتشتمونني؟ فجعلوا يحلفون ويقولون: ما قلنا شيئا. وقالوا: يا أبا القاسم، ما كنت جهولا وما كنت فاحشا. فتقدم إليهم أسيد بن حضير وقال: لا تبرحوا من حصونكم حتى تموتوا جوعا بما صنعتم، إنما أنتم بمنزلة ثعلب في جحر. فقالوا: يا ابن حضير، نحن مواليك وخاروا. قال: لا عهد بيني وبينكم. وحاصر رسول الله بني قريظة 25 ليلة، وكان طعام الصحابة التمر يرسل به إليهم سعد بن عبادة، حتى جهد بني قريظة الحصار وقذف في قلوبهم الرعب، وكان حيي بن أخطب قد دخل معهم حصنهم حين رجعت الأحزاب وفاء لكعب بما كان عاهده عليه. عنوان: مداولة القريظيين في أمرهم. فلما تيقنوا أن رسول الله غير منصرف عنهم حتى يناجزهم، قال كبيرهم كعب بن أسد: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا، فخذوا أيها شئتم. قالوا: وما هي؟ قال: نتبع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأن للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على دمائكم وأموالكم ونسائكم وأبنائكم، وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب، حيث لم يكن من بني إسرائيل، وقد كنت كارها لنقض العهد، ولم يكن البلاء والشؤم إلا من هذا الجالس حيي بن أخطب. أتذكرون ما قال لكم ابن خراش حين قدم عليكم: إنه يخرج بهذه القرية نبيا، فاتبعوه وكونوا له أنصارا. فأجابه اليهود: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. قال كعب: فإذا أبيتم علي هذا فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا، ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مسلطين السيوف، لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك، ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه، وإن نظفر فلعمري لنجدن النساء والأبناء. قالوا: نقتل هؤلاء المساكين، فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب منهم غرة. فقالوا نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا. وقال لهم عمرو بن سعدة قد خالفتم محمدا فيما حالفتموه ولم أشرككم في غدركم، فإن أبيتم أن تدخلوا معه فاثبتوا على اليهودية وأعطوا الجزية، فوالله لا أدري يقبلها أم لا. قالوا نحن لا نقر للعرب بخراج في رقابنا يأخذونه، القتل خير من ذلك. قال فإني بريء منكم. وخرج في تلك الليلة فمر بحرس الرسول وعليه محمد بن مسلمة، فقال محمد من هذا؟ قال عمرو بن سعدة. قال محمد اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام، وخلى سبيله ولم يدر بعد ذلك أين هو. ونقل لنا كتاب السيرة أن عمرو بن سعدة قال لقريظة قبل قدوم رسول الله لحصارهم يا بني قريظة لقد رأيت عبرا، رأيت دار إخواننا بني النضير خالية بعد ذلك العز والخلد والشرف والرأي والفضل والعقل، تركوا أموالهم قد تملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل لا وحق التوراة، ما سلط هذا على قوم والله بهم حاجة، وقد أوقع ببني قينقاع وكانوا أهل عدة وسلاح ونخوة، فلم يخرج أحد منهم رأسه حتى سباهم فكلم فيهم فتركهم على إجلائهم من يثرب. يا قوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعوني وتعالوا نتبع محمدا، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي ولقد بشر به علماؤنا. ثم ما زال يخوفهم بالحرب والسبي والجلاء حتى أقبل على حيي بن أسيد وقال والتوراة التي أنزلت على موسى يوم طور سينا إنه للعز والشرف في الدنيا. فبينما هم على ذلك لم يرعهم إلا ومقدمة جنود الرسول قد باغتتهم وحلت بساحتهم، فقال هذا الذي قلت لكم وحذرتكم من وقوعه. عنوان طلب بني قريظة السماح لهم بالجلاء عن المدينة. وبعد أن أنهك بني قريظة الحصار أرسلوا بنباش بن قيس حاشية، وفي رواية أخرى أشاش بن قيس تاتي الحاشية، إلى رسول الله أن ينزلوا على ما نزلت عليه بنو النضير من أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة، فأبى الرسول أن يخمس دماءهم ويسلم لهم نساءهم وذريتهم عقوبة لهم على نكثهم العهد الذي عاقدهم عليه. ولما آيسوا أرسلوا بنباش مرة ثانية يسألونه الأمان لقاء تسليمهم الأموال، وقالوا لا حاجة لنا بشيء من الحلقة ولا من غيرها عدا أرواحهم، فأبى رسول الله أن يجيبهم إلى ما سألوه وأمرهم أن يخضعوا له وينزلوا على حكمه. فعاد نباش إلى القريظيين بأمر رسول الله، ولما آيسهم جوابه أرسلوا إليه أن ابعث إلينا أبا لبابة الأنصاري وهو رفاعة بن عبد المنذر لنستشيره في أمرنا، وكان من الأوس حلفاء بني قريظة وكان مناصحا لهم لأن ماله وعياله وولده كانت فيهم. فدعاه رسول الله وقال له اذهب إلى حلفائك فإنهم أرسلوا إليك من بين الأوس. فذهب إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال وأسرع إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه من شدة ما نزل بهم من الروع والجزع، فرق لهم فقام كعب بن أسد فقال: يا أبا لبابة، قد عرفت ما بيننا، واشتد علينا الحصار وأهلكنا، ومحمد لا يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه، فلو زال عنا حتى لحقنا بالشام أو خيبر لم نطأ له أرضا ولم نكثر عليه جمعا. ما ترى وقد اخترناك على غيرك؟ أننزل على حكمه؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه أي الذبح، وأشار بيده إلى حلقه أي الذبح. قالوا له: أما ترى أن ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فقال: لا. وأشار بيده إلى حلقه كما فعل في الأولى. قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي على مكانهما حتى عرفت أني خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في معنى إشارتي التنفير لهم من الطاعة له صلى الله عليه وسلم. ولم ألبث حتى نزلت في حقي الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. حاشية سورة الأنفال، الآية 27، انتهت الحاشية. فانطلق أبو لبابة على وجهه فلم يأت رسول الله، وارتبط إلى عمود من أعمدة المسجد، وهي التي عند باب أم سلمة. وكان أكثر تنقله صلى الله عليه وسلم عند تلك الأسطوانة، وكان ينصرف إليها من صلاة الصبح، فكان يستبق إليها الفقراء والمساكين ومن لا بيت لهم إلا المسجد، فيجيء إليهم رسول الله ويتلو عليهم ما أنزل الله من ليلته، ويحدثهم ويحدثونه. وارتبط أبو لبابة بسلسلة ريوض حاشية ثقيلة، انتهت الحاشية. وقال: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي مما صنعت. وعاهد الله ألا يطأ أرضا لبني قريظة أبدا، ولا يرى في بلد خان الله ورسوله فيه. فلما بلغ رسول الله خبر أبي لبابة وكان قد استبطأه، قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل، فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. واستمر على ذلك حتى تاب الله عليه ونزلت في حقه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. حاشية سورة التوبة، الآية 100 انتهت الحاشية. عنوان: رجوع بني قريظة إلى تحكيم رسول الله في أنفسهم. ولما ضاق الخناق ببني قريظة أرسلوا إلى رسول الله بأنهم يريدون أن يحكموه فيهم، وكان عددهم 50 و700 رجل، فأمر بكتاف الرجال وإخراج النساء والذراري من الحصون، وجعلوا ناحية، وكان عددهم 1000. واستعمل عليهم عبد الله بن سلام وهو من مسلمة اليهود. فتواثبت الأوس وقالوا: يا رسول الله، موالينا وحلفاؤنا، وقد فعلت في موالي إخواننا الخزرج بالأمس ما قد فعلت. حاشية: يريدون بني قينقاع، انتهت الحاشية. فقد وهبتهم لعبد الله بن سلول على أن يجلوا عن المدينة. ومراد الأوس أن يفعل رسول الله ببني قريظة مثل ذلك ويهبهم لهم. ولما كلموه في ذلك أبى أن يفعل، لأن بني قريظة نكثوا العهد وتألبوا عليه مع أعدائه، وبنو قينقاع لم يفعلوا ذلك. ولما اشتد غضب الأوسيين مال صلى الله عليه وسلم إلى التساهل مع أحلافهم، فقال لهم: أو ما يرضيكم يا معشر الأوس أن يحكم في القريضيين رجل منكم؟ قالوا: بلى. فقال: ذلك إلى سعد بن معاذ. ففرحوا بذلك وسري عنهم. عنوان: سعد بن معاذ في مستشفى رفيدة. كان للمرضى المجروحين الذين عادوا من واقعة الخندق ولم يكن لهم من يقوم عليهم خيمة في المسجد تسمى خيمة رفيدة، تداوي فيها المرضى والمجروحين. ولما رجع رسول الله من الخندق وكان سعد بن معاذ مجروحا في يده، قال: اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب. ولما أمر رسول الله بتحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة أتاه الأوس فحملوه على حمار وأقبلوا به يحملونه إلى رسول الله وهم يقولون له: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك، إنما ولاك رسول الله أمرهم لتحسن فيهم، فقد رأيت ابن أبي وما صنع في حلفائه وهو ساكت. ولما أكثر عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الحق لومة لائم. فقال بعضهم: وقوما. فلما أقبل سعد إلى المعسكر وكان فيه رسول الله والمسلمون من حوله جلوسا، قال لهم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه معاشر الأنصار. فقاموا إليه صفين يحيونه حتى انتهى إلى الرسول فقال: احكم فيهم يا سعد. فقال: الله ورسوله أولى بالحكم. قال: قد أمرك الله أن تحكم فيهم. فقال سعد لمن كان في الناحية التي ليس فيها رسول الله: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، إن الحكم فيهم لما حكمت. قالوا: نعم. قال: وعلي منها هنا مثل ذلك. وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله وهو معرض عنه حياء وإجلالا. فقال رسول الله: نعم. ثم التفت سعد إلى بني قريظة فقال لهم: أترضون بحكمي؟ قالوا: نعم. فأخذ عليهم عقد الله وميثاقه. عنوان: الحكم ما حكم به سعد بن معاذ. فحكم سعد بعد أن نظر في خيانتهم بإعدام الرجال البالغين، ولفظه رضي الله عنه: قتل كل من جرت عليه الموسى، ومصادرة الأموال، وسبي الذراري والنساء، وتمليك ديارهم للمهاجرين دون الأنصار. فقالت الأنصار: إخوان لنا معهم. فقال: أحببت أن يستغنوا عنكم. فقال رسول الله لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. حاشية: الأرقعة جمع رقيع السماوات، انتهت الحاشية. وبعد صدور الحكم أمر صلى الله عليه وسلم بجمع ما وجد في حصون بني قريظة من الحلقة والسلاح وغير ذلك، فجمع ما يوجد فيها 500,000 سيف و300 درع و2000 رمح و500 ترس وجعبة، ووجد إلى جانب السلاح، ووجد إلى جانب السلاح أثاثا كثيرا وآنية كثيرة ونوقا نواضح وماشية وشياها كثيرة ونخلا، فخمس ذلك كله حتى الرثة. حاشية: الرثة السقط من أمتعة البيت، انتهت الحاشية. ففرض 4 أسهم على الناس، وجعل للفارس 3 حصص، حصة له وحصتان لفرسه، وللرجال حصة، وهو أول فيء وقعت فيه المحاصصة. وأسهم لخلاد بن سويد الذي قتله نباتة اليهودية وسنان بن محض الذي مات في نصف الحصار، ورضخ للنساء اللائي حضرن القتال وهم صفية بنت عبد المطلب وأم عمارة وأم صليط وأم العلاء والسمير بنت قيس وأم سعد بن معاذ وكثبة بنت رافع، ولم يسهم لهن، وأخذ لنفسه صلى الله عليه وسلم الخمس، ووجدت جرات من الخمر أهريقت ولم تخمس. عنوان: تنفيذ حكم القتل في القريضيين. وأمر صلى الله عليه وسلم بنقل العصاة الذين حكم عليهم بالقتال أو بالقتل إلى دار أسامة بن زيد، والنساء والذراري إلى دار ابن الحارث النجارية، وقد كانت معدودة لنزول الوفود من العرب، وأمر بحمل المتاع وترك المواشي ترعى هناك. وممن نزل من حصون بني قريظة صبيحة نزول اليهود على حكم سعد بن معاذ ثعلبة بن شعبة وإخوته أسد وأسيد وآسد وابن عم لهم، فأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم، وهم ليسوا من اليهود، وإنما هم عرب من بني هذيل تهودوا. وذهب رسول الله إلى المدينة، ثم خرج إلى السوق، فبعث خلف المحكوم عليهم بعد أن أمر بحفر الحفائر لإقبارهم، فجيء بهم أرسالا حاشية، أي طائفة بعد طائفة، انتهت الحاشية، تضرب أعناقهم ويلقون في تلك الحفائر. وقال بعض المحكوم عليهم لكعب بن أسد وهم يساقون إلى الموت: يا كعب، ما تراه يصنع بنا محمد؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترى أن من ذهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. قد دعوتكم إلى غير هذا فأبيتم. قالوا: ليس هذا حين عتاب. وقتل من قتل منهم على مشعل السعف، ثم هيل عليهم التراب، وبقي من بقي، وكان لنساء المقتولين منظر حزين يفتت الأكباد، فقد شققنا الجيوب ونشرنا الشعور ولطمنا الخدود وملأنا فضاء المدينة نواحا وصراخا. ويذكر المؤرخون أنه لما أوتي بحيي بن أخطب الذي تسبب في هذه الكارثة، أنه كان مجموعة يديه مشدودة إلى عنقه بحبل، فلما نظر إليه رسول الله قال: ألم يمكن الله منك؟ قال: بلى، أبى الله إلا تمكينك مني، أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكن من يخذل الله يخذل. ثم قال: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. حاشية: زيادة من سيرة ابن هشام، الجزء الثاني، صفحة 241، انتهت الحاشية. ولما أوتي بسيد بني قريظة كعب بن أسد، قال له رسول الله: يا كعب، ما انتفعتم بنصح ابن خراش؟ قال: بلى يا أبا القاسم، ولولا أن تعيرني اليهود بالجزع من السيف لاتبعتك، ولكنني على دين اليهود، فأمر بتنفيذ حكم القتل. ولم يقتل من نساء اليهود غير امرأة واحدة، وهي نباتة التي رمت خلاد بن سويد برحا فقتلتها. وتروي عائشة عنها ما يدهش، قالت: إنها لعندي تتحدث معي وتضحك ظهرا وباطنا، والقتل جار في رجالها. وكانت جارية جميلة، ولما هتف الهاتف باسمها: أين نباتة؟ قالت: أنا والله. فقلت لها: ويلك، ما لك؟ قالت: اقتل. قلت: ولما؟ قالت: لحدث أحدثته، قتلني زوجي. فقالت لها عائشة: كيف قتلك؟ قالت: أمرني أن ألقي رحا على أصحاب محمد. كانوا تحت الحصن مستظلين في بيت، فأدركت خلاد بن سويد فشققت رأسه فمات، وأن أقتل به. قالت عائشة: فانطلق بها فضرب عنقها، ثم قالت: والله ما ألقى عجبا في طيب نفسها وضحكها وقد عرفت أنها تقتل. وكان المتولي للقتل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وبينما كان منهمكين في التنفيذ إذ أقبل سعد بن عبادة والحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، إن الأوس قد كرهت قتل بني قريظة لمكان حلفهم. فرد عليهما سعد بن معاذ وقال: ما كرهه أحد منهم وفيه خير، فمن كرهه فلا أرضاه الله. فقام أسيد بن حضير فقال: يا رسول الله، لا تبق دارا من دور الأوس الكارهين إلا فرقت فيها من بقي من اليهود الذين حكم عليهم بالقتل يقتلونهم. فأمر بذلك وفرقوا على دورهم، فاشتركوا فيما قيل عنهم أنهم كرهوا من قتل حلفائهم مع المهاجرين. ومن سماحته صلى الله عليه وسلم أنه كان بين اليهود الذين حكم عليهم بالقتل الزبير ابن بكار، وكان شيخا وقورا. ولما قدم للقتل جاء ثابت بن قيس فقال له: يا أبا عبد الرحمن، هل تعرفني؟ قال: فهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: أردت أن أجزيك بيد لك عندي. حاشية: وهي أنه كان من على ثابت في الجاهلية يوم بعاث في الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج، وكان الظفر فيها للأوس، فأخذه الزبير فجز ناصيته ثم خلى سبيله. انتهت الحاشية. قال: إن الكريم يجزي الكريم، وأحوج ما كنت إليه اليوم. فأتى ثابت إلى رسول الله فقال: إنه كان للزبير علي منه، وقد أحببت أن أجزيه بها، فهب لي دمه. فقال له رسول الله: هو لك. فأتاه ثابت فقال له: إن رسول الله قد وهب لي دمك. فقال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد، فما يصنع بالحياة؟ فعاد ثابت إلى رسول الله فقال: بأبي أنت وأمي، أريد امرأته وولده. فقال: هما لك؟ قال: فأتيته فقلت: قد وهب لي رسول الله أهلك وولدك، فهم لك. فقال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم، فما بقاؤهم على ذلك؟ فرجع إلى رسول الله فقال: ما له؟ قال: ماله؟ قال: هو لك. فأتيته فقلت: قد أعطاني رسول الله مالك. فقال الزبير: أي ثابت، إما أن تكافأتني وقضيت الذي عليك، أريد أن أعلم ما فعل بالذي كان وجهه مرآة مضيئة تتراءى منها عذار الحي كعب بن أسد سيد بني قريظة. قلت: قتل. قال: ما صنع بسيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟ قال: قتل. قال: ما فعل بمقدمتنا إذا شددنا، وحامينا إذا فررنا، عزال بن سموأل؟ فقلت: قتل. قال: ما فعل المجلسان، يعني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة؟ قلت: قتلوا. قال: فإني أسألك يا ثابت بيدك عندي، إلا ألحقتني بالقوم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير، أرجع إلى دار قد كانوا حلولا فيها فأقعد فيها بعدهم، لا حاجة لي، فما أنا بصابر لله إفراغة دلو ناضح. حاشية يعني مقدار الزمن الذي يفرغ فيه ماء الدلو، انتهت الحاشية حتى ألقى الأحبة. قال ثابت: ما كنت لأقتلك. فقال: لا أبالي من قتلني وأنا راغب في الموت. فقتله الزبير بن العوام، فكان أهله وماله من جملة الفي. وحكى عطية القرظي وكان من المحكوم عليهم قال: كنت يومئذ غلاما، فلما وجدوني لم أنبت خلوا سبيلي. وكان رفاعة ابن سموء القرظي قد أنبت، فلما أرادوا قتله لاذى بسلمى بنت قيس أم المنذر، وكانت إحدى خالات عبد المطلب، حاشية وفي رواية هشام إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرجع المذكور صفحة 244، انتهت الحاشية. وهي من بني النجار، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هب لي رفاعة. فوهبه لها وأسلم. واصطفى صلى الله عليه وسلم لنفسه من بنات اليهود ريحانة بنت شمعون ابن زيد القرظي، وكانت على ما يرويه رواة السيرة وسيمة جميلة، ودعيت إلى الإسلام فأبت، ووجد في نفسه من ذلك فعزلها، ثم أسلمت فصر بإسلامها، وأعرس بها بعد أن حاضت في المحرم 6 من الهجرة، فغارت عليه فطلقها تطليقة واحدة، فأكثرت من البكاء فراجعها، ولم تزل عنده حتى ماتت 10، فدفنت بالبقيع رضي الله عنها. وقد نزلت في واقعة بني قريظة آية: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. حاشية سورة الأحزاب، الآيتان 26 و 27، انتهت الحاشية. عنوان: وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه. انتكس سعد بن معاذ بعد هلاك بني قريظة، والسبب في ذلك أن عنزا مرت به وهو مضطجع، فأصابت جرح ذراعه بظلفها فانفجرت، فجعلت الدماء تسيل منه غزيرة، فمات منه وحمل إلى منزله. ولما اتصل خبره برسول الله قام يجر ثوبه حتى أتى بيت سعد، وما في البيت إلا سعد مسجى، وجلس عنده ساعة ثم خرج وأمر بدفنه. وروى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين عمودين ومشى أمام جنازته، وجاءت أمه ونظرت إليه في اللحد وقالت: أحتسبك عند الله. وعزاها رسول الله وهو واقف إلى جانب القبر على قدميه، فلما سوى عليه التراب رش عليه الماء ثم دعا وانصرف. وناحت عليه أمه نواحا شديدا، فقال رسول الله: كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ، فإنه كان موصوفا بكل ما يقال فيه من الأوصاف الحسنة بخلاف غيره، وكان لموته تأثير شديد بالمدينة. عنوان: توبة أبي لبابة رضي الله عنه. نزلت توبة أبي لبابة على رسول الله وهو في بيت أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك وقت السحر، فقالت: لما تضحك؟ أضحك الله سنك. قال: تيب على أبي لبابة قالت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت. فقامت على باب حجرتها فقالت: يا أبا لبابة أبشر، فقد تاب الله عليك. قالت أم سلمة: فثار الناس إليه ليطلقوه، فقال: لا والله، حتى يكون رسول الله هو الذي يطلقني بيده الشريفة. فلما مر صلى الله عليه وسلم على أبي لبابة خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. وفي كتاب الإمتاع أن أبا لبابة أقام مربوطا 15 ليلة، وكانت تأتيه امرأته أو ابنته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة، وكذا إذا أراد حاجة الإنسان، ثم يعود فيربط بالعمود حتى كاد يذهب سمعه وبصره. ولما انطلق قال: من إتمام توبتي أن أهجر دار قوم أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي. فقال له رسول الله: يجزيك الثلث أن تتصدق به. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يهجر تلك الدار. عنوان: قسمة السبايا. ثم سير رسول الله سعد بن عبادة الأنصاري بطائفة من سبايا بني قريظة إلى الشام، فابتاع بها خيلا كثيرا وسلاحا فقسمها على المسلمين. واشترى عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف جملة من بقي من السبايا، فجعلت تلك الجملة قسمين: الشواب على حدة والعجائز على حدة. ثم خير عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان، فاختار الأخير العجائز، واختار عبد الرحمن الشواب، وجعل عثمان على كل واحدة منهن شيئا إن أتت به عتقت. فكان المال عند العجائز ولا يوجد عند الشواب، فربح عثمان من ذلك مالا كثيرا. ونهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها في السبايا حتى يبلغ الحلم. قيل: يا رسول الله، وما بلوغه؟ قال: تحيض الجارية ويحتلم الغلام. وإذا وجد الولد الصغير ليس له أم لم يباع من مشرك العرب ولا من اليهود، وإنما يباع من المسلمين. وكانت أم الولد الصغير تباع هي وولدها من غير المسلمين من العرب ويهود المدينة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أخيه يوم القيامة. وكان يفرق بين الأختين إذا بلغتا.
من فضلك تابع بقية المادة.